الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الحقائق دائما تحتاج إلى بعد نظر وتحتاج إلى تأمل وتدبر لمعرفتها وكشفها. القرآن الكريم يأمرنا إذا نقرأه أن نتدبر، أن نتفكر، أن نتأمل، حتى صار التفكر فريضة إسلامية، ووصل الأمر بالتفكر أن يكون تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. العبادة المستحبة، لو واحد يروح الآن يفكر ساعة ويقول بعد 70 سنة ما أصلي. لماذا كل ذلك؟ من أجل أن نصل إلى المعرفة، إلى الحقيقة، نأخذ الحقائق. هذا الإنسان يأتي ينزل من بطن أمه مزودا بأجهزة وأدوات وآلات يكتشف بها الحقائق، مزود ببصيرة يكتشف بها الحقائق، كما أنه مزود ببصر يكتشف فيه الأشياء، شيء طبيعي، ببصري أكتشف الأشياء، لكن ببصيرتي أكتشف الحقائق. ودائما الخطأ، أو ليس الخطأ، أكبر من الخطأ، الجريمة تحصل عندما نغطي وندفن هذه الحقائق ولا نريد أن نكتشفها تحت عناوين متنوعة. الإنسان مسؤول أمام الله. لاحظوا أيها الأحبة، هذه ليالي عظيمة. أمامنا أو في حياتنا 3 أيام حاسمة، 3 أيام. كل إنسان في الأرض سواء كان يدرك هذه الحقيقة أو لا، 3 أيام حاسمة، يوم مولده ويوم مماته ويوم وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله لا يسألني عن يوم مولدي، هو تكفل بذلك اليوم، كل مولود يولد على الفطرة، لكن يسألني عن اليومين، لاحظ، عن يوم مماتي ويوم وقوفي بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجتيازي ونجاحي لذلك اليوم، يوم الوقوف بين يدي الله، يتمثل بالخوف من الله، علما أن كلمة الخوف فيها بحث علمي ليس الآن مجاله. الخوف من مقام الله، الخوف من الخطأ، من المعصية، من الذنب، وإلا الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فالذي يخاف ذلك اليوم، يوم مماته، يكون إنسان ناجح في قمة النجاح. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فإذا كانت المسألة بهذا الشكل، والإنسان حامل رسالة وجاء إلى الحياة ليس ليعيش ويمضي وينتهي كل شيء، وإنما هناك حساب، وهناك رسالة، وهناك معرفة، وهناك أنبياء، وهناك عقول ركبها الله سبحانه وتعالى في رؤوسنا. أول شيء خلقه الله العقل. لماذا أول شيء يخلقه العقل؟ نحن عندما ندرس الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي في مدرسة أهل البيت أيها الأحبة نجد الحقائق تحاصرنا، لكن إذا ابتعدت عن أهل البيت تضيع. في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، أول شيء خلقه الله العقل، وأول شيء خلقه الله نور الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأول شيء خلقه الله القلم. ليس هناك تعارض في هالأمور هذه، إنما كلها تريد أن توصلنا إلى حقيقة واحدة. العقل أول شيء خلقه الله، العقل يتغذى بالقلم بالعلم، نور الحبيب المصطفى العقل من نوره، ونور المصطفى هو الذي يغذي العقل، لأن نور المصطفى فيه إشارة للوحي، ونحن في مدرسة الإسلام عندنا المعرفة لا تعتمد على الحواس الخمسة فقط مثل بقية المدارس فرويد وفلان وفلان. المعرفة تعتمد على العقل والوحي مع هذه الحواس. الله خلق العقل، قال أقبل أقبل، أدبر أدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب. هذه ركزوا عليها أيها الأحبة، ولا أكملتك إلا في من أحب. المشاكل كلها إنما تصدر عندما يتناقص العقل، عندما لم يكتمل العقل. كل المشاكل بالعالم سببها عدم نضوج العقل، عدم اكتمال العقل. يقول ولا أكملتك إلا في من أحب. الله سبحانه وتعالى الذين يحبهم تكتمل العقول بمحبة الله. التفت للتعبير، هذا معناه الطاعة الكاملة لرب العالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكمل عقولنا. لما يقول الرسول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، يعني حبك للحسين يكمل عقلك، يعني العقل يكتمل بمحبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلها لكشف الحقائق. إذا تركنا الحقيقة ضعنا أيها الأحبة. الآن نحن في هذا المجلس وهذا الحشد الكريم العظيم، وكلنا نبحث عن الحقيقة. فإذا صار البناء أننا نستدب ونبتعد عن الحقائق وما نظهر الحقائق، تلك الخيانة الكبرى والخيانة العظمى. أول واحد يسألوني من هؤلاء الشباب الجالسين يقول شيخنا، نعم، هذا الحسين حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن النبي، الله سبحانه وتعالى لم يترك ذرية لرسول الله، أولاد كلهم ماتوا حتى يبقى الحسن والحسين هما الولدان الوحيدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمله على صدره. يوم مولده، يوم مولد الإمام الحسين، جبرائيل يأخذ قبضة من تراب كربلاء يعطيها لرسول الله. الرسول يأتي إلى صفية بنت عبد المطلب يقول لها هل أمي ابني أعطني الحسين. صفية تقول أخذت الحسين الآن ولد الساعة، أخذته أعطيته لرسول الله، أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يبكي، فاضت عيناه بالدموع. قلت يا رسول الله تبكي من ماذا؟ قال من ولدي هذا الحسين. قلت يا رسول الله ولد الساعة؟ قال نعم يا صفية، هذا جبرائيل يحدثني بمقتل ولدي الحسين. طيب يوم مولد الحسين الله يبعث جبرائيل يقرأ عزاء لرسول الله. بالله عليكم تأملوا، وهذه الأخبار بإجماع المسلمين وفي صحاح المسلمين. بعد ذلك يتقلب الرسول على حجر، في حجر رسول الله، على صدر النبي، على صدره يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الحسين يركب على ظهر النبي يطيل السجود إكراما للحسين، يخطب على المنبر يدخل الإمام الحسين عمره 4 سنوات، يتعثر الرسول يقطع خطبته وينزل يحمل الحسين على صدره ويبكي. طيب هذه كلها الأمور، حتى إذا سمع بكاء الحسين يقول لفاطمة: بني أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني. هذا كله بجانب، وجانب آخر تركيز الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحاب الكساء، يأخذ كساءه رداءه يجلل به عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ويقول: هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. يخرج الرسول يوم المباهلة، رئيس الأساقفة رئيس نصارى نجران قال: يا معشر النصارى انظروا إلى محمد، إن خرج بأصحابه فباهلوه، وإن خرج بأهل بيته فلا تباهلوه، لأنه صادق. المباهلة دعاء طلب نزول اللعنة على الإنسان الكاذب ويموت بنفس اللحظة. فإذا خرج بأصحابه وناس بعيدين عن أهل بيته باهلوه، يظهر ما عنده شيء، لكن إذا رأيتموه خرج بأهل بيته فلا تباهلوه. وإذا الرسول يخرج وقت المباهلة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، في هذا وقت صلاة الصبح، هذا وقت المباهلة، بعد صلاة الفجر الرسول خرج، أو تقرأ الزمخشري، الكشاف، الفخر الرازي، العلماء، الصحاح، كيفية خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية: عليه مرط أسود وكان محتضنا الحسين سلام الله عليه. الحسين كان يمكن أن يمشي، لكن هنا لما يحتضن الرسول يعني مكان الحسين على القلب، هنا لازم نحمل الحسين، والحسن بيده اليمنى، وفاطمة الزهراء تمشي خلفه، وعلي بن أبي طالب وراءها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنا دعوت فأمنوا على دعائي. طيب فلما يسمعهم، لما ينظر رئيس الأساقفة، رئيس الرهبان، رئيس القساوسة، كبار النصارى، لما نظر رئيسهم إلى هذه الوجوه قال: يا معشر النصارى لا تباهلوا، فوحق المسيح إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. لا تباهلوهم. ويأتي القرآن الكريم والمفسرون وأهل الحديث وأهل التاريخ وصحابة النبي والمسلمون في الشرق والغرب، ما فيهم أحد يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخرج غير أهل بيته أبدا، بإجماع الأمة الإسلامية أنه خرج ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وشوف الملاحظة: لعنة الله على الكاذبين، وبالمقابل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فهم الصادقون، واللعنة تنزل على من يخالفهم. طيب هذا المعنى الكبير، وحديث الرسول مع الإمام علي، ومواقف الإمام علي بن أبي طالب، ودفاع عن الإسلام والحق والإنسانية والحرية والعدالة، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذه كلها سمعها المسلمون جميعا. ومات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوصي بأهل بيته: أذكركم الله بأهل بيتي، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. أهل بيتي الحديث، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، الآن واحد يقرأه وسنتي، هذا الحديث مردود عليه أساسا، لأنه في كتب الصحاح ما موجود وسنتي، الموجود وعسره. لاحظ كيف؟ بعدين وسنتي، وين هي السنة حتى تقول كتاب الله وسنتي؟ السنة التي جمعها عمر وأبو بكر وأحرقت بعد وفاة رسول الله. أبو بكر جمع الصحابة قال كل من كاتب حديث راجعوا صحاح المسلمين وراجعوا كتب التاريخ، هذه الحقائق الموجودة. قال يا أصحاب رسول الله اللي كاتب حديث يجيب لنا إياه. فجمعوا الأحاديث وصارت تل هات أكمة. فقال أبو بكر وعمر بن الخطاب، قال أبو بكر أخشى أن تختلط هذه الأحاديث بالقرآن فيضيع كتاب الله، حسبنا القرآن ما نحتاج للأحاديث. الصحابة تصوروا أنه الجماعة راح يألفون كتاب لما أنت عندك كم حديث مسجل أجيبه، وإذا صدر الأمر لا أحرقوها فأحرقت. هذه الحقائق موجودة. أحرقت السنة، ليس فقط أحرقت وإنما منع تدوين الحديث. أقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، منع تدوين الحديث بعد وفاة رسول الله، ممنوع واحد يكتب خلاص هذا لا، وممنوع واحد يتكلم بحديث. ما في أحد يقول قال رسول الله. عبد الله بن عباس يقول أنا سنتين ما فتحت سمي واستطعت أن أقول قال رسول الله، لأنه ممنوع. الحجة ما هي؟ الحجة أنه تختلط هذه الأحاديث مع كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، فهذا الذي يقول وسنتي هذه تؤخذ عليه، السنة ما دونت إلا في أيام عمر بن عبد العزيز، وهذه حقائق تاريخية كلها موجودة. ما كانت السنة موجودة بعد وفاة النبي، أحرقت ومنعت، وصحيح البخاري موجود والكتب كلها موجودة، وما أمر بتدوين السنة إلا عمر بن عبد العزيز. صحيح؟ طيب هنا نجي احنا. رسول الله إلى آخر لحظة يقول الله الله بأهل بيتي، أذكركم بأهل بيتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، حديث الثقلين. فما الذي حصل كلامي معكم هنا؟ ما الذي حصل؟ هذا الحسين حبيب رسول الله، الحسين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. طيب هنا سهل بن سعد الساعد ينقل، وزيد بن أرقم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد في الطريق رأى الحسين طفل صغير فوقف أمامه. يذهب من الحسين يستقبله الرسول، عمره سنتان، فأخذه وأجلسه على ركبتيه، وجلس الرسول هكذا أمام العالم أمام الناس، ووضع فمه على فم الحسين ويده على رأس الحسين وقبله بفمه وشمه في نحره وفاضت عيناه بالدموع. وهذه الأحاديث كلها مذكورة. حتى زيد ابن أرقم في مجلس ابن زياد لما رأى ابن زياد يضرب رأس الحسين بالسوق قال يا ابن زياد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصيه كثرة يقبلهما. ثم انتحب باكيا. فما الذي حصل؟ يقتل الحسين بهذا الشكل، وتسبى بنات رسول الله، وزينب العقيلة مربطة بالحبال من كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام ومن بلد إلى بلد، وفي مجلس يزيد بن معاوية. ما الذي حصل؟ ولماذا لا نسمع عن هذه الأحداث؟ ليش ما نسمع عنها؟ لماذا صار سكوت مطبق على 50 سنة، هذه الحقبة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى واقعة الطف؟ 50 سنة رغم أنها موجودة في التاريخ لكن ما حد يحكي عنها. إذا واحد يحكي احكي لنا شيخنا عنها 50 سنة. لا، هاي 50 سنة إثارتها تثير الفتنة، السكوت عليها فتنة مو إثارتها، مو التحدث عنها. لأن لو كان التحدث عنها يثير الفتنة لكان ذكر الإمام الحسين يثير الفتنة، وكان أول الفتانين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله. دائما هذه 50 سنة بعد وفاة النبي إلى سنة 61 للهجرة، إذا ما تعرفوها لا يمكن أن تعلموا لماذا قتل الحسين، ما ممكن. بلغت المسألة كما نقرأ في تاريخ الطبري وابن الأثير وسعد وفي طبقات ابن سعد وفي البداية والنهاية، بلغت المسألة ليس فقط منع الحديث عن رسول الله، لا، وصلت النوبة أن كعب الأحبار، معروف مكانته عند اليهود، يجلس في مسجد رسول الله يوم الجمعة يقرأ التوراة بدل القرآن. اقرأوا البداية والنهاية، اقرأوا طبقات ابن سعد الكبرى، اقرأوا ابن الأثير ماذا يقول، الطبري ماذا يقول، الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ماذا يقول. وإذا كعب الأحبار يقرأ التوراة يوم الجمعة، بعدين يطلب أنه يمددون للجمعة لأن ما تكفي يحدث المسلمين عن التوراة وقصص التوراة، أعطوه السبت أيضا. استمر إلى أيام عثمان بن عفان، فطلب من عثمان يعطيه يوم ثالث، عثمان أعطاه يوم الأحد، فصار الجمعة والسبت والأحد الكعب الأحبار يقرأ التوراة. لذلك وصلت المسألة إلى يزيد بن معاوية، ما دام كعب الأحبار يقرأ التوراة 3 أيام بالأسبوع، وما دام الحديث ممنوع عن رسول الله، وما دامت الزهراء ضربت وكسر ضلعها وأسقط جنينها بين الحائط والباب، وما دام علي بن أبي طالب غصب حقه، المسألة تصل إلى يزيد بن معاوية. يزيد هو اللي يكون حاكم وهو اللي يكون خليفة ويحكم 3 سنوات يزيد بن معاوية، وماذا يصنع؟ السنة الأولى يقتل فيها الحسين وأهل البيت، السنة الثانية يبيح المدينة إباحة كاملة، السنة الثالثة يهدم الكعبة. هلك يزيد بن معاوية وجيشه يضرب الكعبة بالمنجنيق. هذا حقائق، يمكن واحد يغيرها؟ ما تقدر تغيرها. ولذلك عندما تشاهد هذه الأمور وتسمع كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة الأمة لا يكون إلا بمحبتي ومحبة أهل بيتي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. خلص الإمام زين العابدين سلام الله عليه يدخل الشام وهو بتلك الحالة والكيفية أسير والجامعة في عنقه، فيخرج رجل من أهل الشام من المسجد شيخ كبير بيده القرآن، حامل القرآن هكذا وطالع، فيلتفت للإمام زين العابدين وهو لا يعرفه، يقول الحمد لله الذي قتلكم وأكذب أحدوثتكم وأراح البلاد من رجالكم. التفت إليه الإمام زين العابدين قال يا شيخ أنت تحمل القرآن، هل قرأت القرآن؟ قال نعم قرأت القرآن، وأنت ما علاقتك بالقرآن؟ قال أسألك، هل عرفت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال الشيخ نعم قد قرأت ذلك. قال نحن أهل البيت الذين أذهب الله عن الرجس وطهرنا تطهيرا. يا شيخ هل عرفت قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال الشيخ نعم. قال نحن القربى يا شيخ، هل قرأت قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال الشيخ نعم. قال نحن القربى يا شيخ، هل عرفت قوله تعالى وآت ذي القربى حقه؟ نعم. قال نحن القربى يا شيخ. قال سيدي بالله عليك أنتم هم؟ قال إي والله إنا لنحن هم من غير شك وحق جدنا رسول الله، أنا زين العابدين وهذا رأس أبي الحسين على الرمح، وهذه عمتي زينب المخدرة، وهذه ستينة اللي الإمام الحسين يخاطبها يا خيرة النسوان، وهذه المحامل كلها، هذا نحن أهل بيت النبي، نحن أهل الإسلام، نحن أهل القرآن نزل في بيوتنا. لاحظوا المعنى الكبير. فأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم صمام الأمان من التفرق. فاطمة الزهراء سلام الله عليها تقول إن الله سبحانه وتعالى جعل إمامتنا أمانا من الفرقة وطاعتنا نظاما للملة، ووالله الذي لا إله غيره. أقول هذه الكلمة، المسؤولية كبيرة يا أخوة، لكن لا تقوم قائمة للأمة الإسلامية إلا بعد العودة إلى أهل البيت. لماذا المسلمون بالعالم هكذا حالهم اليوم؟ ليش؟ لماذا؟ لأنهم ما عرفوا حق أهل البيت، لأننا ما عرفنا حقهم، وما عرفنا قدرنا، وما عرفنا شخصيتنا أساسا. وإلا 1,500,000,000 مسلم في العالم يملكون أرقى المواقع الاستراتيجية في الأرض، يملكون أقوى الطاقات في الأرض، يملكون أقوى الفكر الإسلامي والعلمي في العالم، كلها يملكوها. لكن مع ذلك لماذا؟ لأنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. على أنني لا أقف معكم على حافة القنوط واليأس، لا والله، أنا أعيش حالة من الأمل والتفاؤل، وأجد التفاؤل والأمل والرجاء في عيونكم. إحنا اللي حاضرين ونجتمع ونحيي ذكرى الإمام الحسين وكربلاء، هذه الذكرى العظيمة، ذكرى المبادئ والقيم، ذكرى الحق والعدل والحرية والمساواة، عزة الإنسان. صاحب هذه الذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه يخاطب أصحابه يقول: ألا ترون، أما بعد فإن الدنيا أدبرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. شوف الكلام القوي. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرما. هذا الإمام العظيم، لو استطعنا أن نرفع صوت الإمام سلام الله عليه إلى شعوب الأرض، صدقوني كل شعوب الأرض تتبع هذا الصوت. وإذا تفاعلنا نحن مع هذا الصوت، ما يقع ظلم على المسلمين ولا حتى غير المسلمين. نحن ما ندافع فقط عن المسلمين المظلومين، الحسين لكل العالم، الحسين ليس فقط للمسلمين، الحسين لكل البشر، لكل شعوب الأرض، لكل المحرومين والمعذبين والمضطهدين. فإذا صاروا مسلمين مضطهدين مثل أخوتنا وأحبابنا بألبان كوزوفو، شوفوا ماذا يصنعون بهم الآن. لاحظوهم، هذه صورة واضحة، ما يحتاج تقرأ صحف أو معادلات أو تأخذ وثيقة حقوق الإنسان اللي أفرزتها وأعطتها الثورة الفرنسية وتدرسها، لا ما يحتاج، يكفي هذا دليل واضح وأدلة كثيرة على ظلم الحضارة اليوم وعلى ظلم الذين يديرون الأرض. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. أهل الأرض اللي هم يتصورون نفسهم هم أهل الأرض. شوف هذا كاف، هذه إشارة كبيرة ودليل عظيم. وين في قلب أوروبا أم الحرية على حسب ادعائهم هم، وبالنسبة لنا حقيقة حرية عندهم كبيرة بالنسبة لنا طبيعي. لاحظ كيف أم الحرية والديمقراطية ومجالس العدالة والبرلمانات، وإذا الأطفال والنساء والفتيات يعتدى عليهن وعلى تداس عفة الفتاة أمام هؤلاء، وتضرب الأسرة وتقتل. حتى ذاك اليوم قبل يومين ثلاث سيارات محملة أطفال ونساء، فبدل ما يأتي هذا الطيار بدل ما يضرب مواقع خاصة في بلغراد ضرب هذه المواقع، مواقع الطفولة البريئة. بعد ذلك طلع المتحدث الشخصي يعتذر يقول هذا بالخطأ صار، بالخطأ صار. طيب هذا بالخطأ، الجوع أيضا بالخطأ يكون لهم، حالتهم هذه المؤلمة، واحد يهجر من بيته من داره في كل مكان. الآن ما أذكر لك، ليس فقط ألبان كوزوفو حبيبي، أنت في إعلام مسلط عليهم وتشوف الصورة أمامك، لكن في شعوب بكاملها مزدقت، شعوب بكاملها. هذا العراق الآن على مرمى حجر بينك وبين، شوف أوضاعهم، شوف أحوالهم، شوف الحصار الاقتصادي الذي يضربهم. ما في داعي أذكر أسماء، موجودة أسماء كثيرة، إنما كل هذه الصور اليوم حديث شؤون الساعة دليل ولا أعظم منا على أن العالم اليوم بأمس الحاجة لصوت الإمام الحسين سلام الله عليه، بأمس الحاجة لهذا الصوت، وأننا يجب أن نرفع صوت الإمام الحسين إلى كل الدنيا، إلى كل العالم. هذا القرآن الكريم يتحدث عن رحمة الإسلام ورحمة القائد ورحمة الرسول، فبما رحمة من الله لمت لهم، يعني برحمة الله، الله جعل قلبك رحيم يا رسول الله، فبما رحمة من الله لمت لهم، سورة لين إمام يناسب سماحة الإسلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هنا شاورهم في الأمر حتى تعرف، لما يقول فاعف عنهم يعني أذنبوا، واستغفر لهم يعني عصوا، وشاورهم في الأمر لما يجعل المشاورة والمشورة والمشورة لما يجعلها بعد العفو والاستغفار لهم، العفو عنهم والاستغفار لهم، يبين لك أن القضية ما إلها علاقة بالقيادة والخلافة، وأن الخلافة نص من الله، والإمامة نص من الله سبحانه وتعالى، وليس بالشورى أنه نجيب هذا الإمام بالشورى، إمام نجيبه ونخليه، ففي بحث خاص يأتي إن شاء الله في وقته. إنما ما يخص القضية، الإمام معصوم يجب أن يكون، الخليفة معصوم ما يخطأ، لأن نحن خطاؤون، فقائدنا يخطأ يعني يقودنا إلى خطأ، ثم الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر طاعتهم مطلقة كطاعة الله وطاعة الرسول. إذا كان أولي الأمر طاعتهم مطلقة يجب أن يكون أولي الأمر معصومين، فإذا كانوا غير معصومين، غير المعصوم قد يأمر بالمعصية، إذا أمرني بالمعصية والله يقول أطعه، فمعناه الله يأمرني بالطاعة للواجب، الطاعة للحرام، في وقت واحد يكون تضاد اجتماع الضدين، يوجب علي أني أطع هذا الذي هو ولي الأمر لكن في الحق، فإذا أخطأ فكيف أطيعه، كيف أطيع، معناه صار تضارب في المسألة. والله سبحانه وتعالى ما ممكن يعطينا فكرة بهذا الشكل، يأمرني أن أطيع أولي الأمر الذين يمارسون الذنب، لا أنا ماشي هكذا، هذه طاعتهم، طاعة رب العالمين وطاعة الرسول، مجالات ثلاثة، الله يأمرني بهذه المجالات الثلاثة، الولاية لله، يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الطاعة كذلك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أيضا ثلاث مجالات. العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المحبة كذلك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يضاف إلى ذلك أن أعمالنا نحن تعرض على هذه المجالات الثلاث، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالقرآن الكريم واضح، فإذا وشاورهم في الأمر ما إلى علاقة بالخلافة والقيادة، المشاورة ما إلها علاقة بالواجبات والمحرمات، هذه نصوص فيها، لها علاقة في طريقة العيش، في طريقة الحياة، في أسلوب الحياة. الرسول كان يستشير أصحابه، يستشير أم سلمة لا عن عدم معرفة ولا في قضايا مصيرية وفيها نص من الله سبحانه وتعالى، إنما هو النص يعطيني حرية أني أستعمل الشورى، أخذ آراء الآخرين مثل ما تحدثنا، أحترم الرأي الآخر ما دام الرأي الآخر يمشي في هذا الجانب، إذا ابتعد عن جانب الحق أيضا قل الحق، هذا الحق سبحانه وتعالى، أذكر رب العالمين ماذا قال عن هذا الرأي وماذا قال عن هذه المشورة. بعد ذلك يقول فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. من كل ما ظهر أيها الأحبة ونحن في هذه الأجواء الطيبة وفي هذه الليالي التي نريد أن نحيي بها هذه الذكرى العظيمة ونحمل رسالة إلى العالم كله وليس إلى شعب دون شعب، من كل ذلك ندرك السبب الرئيسي الذي أدى إلى مصرع الحسين وإلى مقتل الحسين سلام الله عليه، السبب هو انحراف الأمة عن خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، انحرافها عن بيت علي وفاطمة. اي نعم، الطبري في تاريخه والطبراني يقول لما مرت السبايا ووصلوا إلى حلب يذكر هذه القضية، يقول ظهر مسمار يكتب في الدم، هذه معجزة وكرامة. اليوم نحن في عصر كله كرامات حقيقة، إذا الإنسان يلتفت إلى العلم الله سبحانه وتعالى كيف كرم الإنسان بهذه اللوحة الرائعة العلمية التي يعيشها، وإذا هذه الكتابة يلتفتون إليها وإذا مكتوب أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب، ترجو هذه الأمة؟ الأمة ما يقصد الأمة الإسلامية كلها، الأمة التي قتلت الإمام الحسين وعليه أمة من الناس يسقون، الأمة التي خذلت الإمام الحسين، الأمة التي رضيت بما وقع على الإمام الحسين، لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يعني حتى النية تكون مع الحسين سلام الله عليه، القول مع الحسين، الكلام مع الحسين، الحركة في ركب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذا عرفنا ذلك أيها الأحبة ممكن أننا في هذه المناسبة وفي هذه الليالي ممكن أننا نصلح شأننا، شأن الفرد، شأن الأسرة، شأن المجتمع، نحاول أن نحل مشاكلنا، هذه المشاكل التي تعصف بمجتمعاتنا الإسلامية والعربية، نحاول أن نحلها، أن نضع لها حلول، أن نضع حلول للأسرة، هذه الأسرة التي تمشي في ظل الإمام الحسين سلام الله عليه وفي محبتها لأبي عبد الله الحسين، إذا نظرنا إلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام ورأينا الدقة العلمية، الله أكبر، في كل شيء له علاقة في الإسلام تجد الدقة العلمية والعمق العلمي عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فما تبقى مشكلة إلا ولها حل، خصوصا إذا عرفنا أعداءنا مع الشيطان الرجيم ومع الغزو الثقافي والاختراق الثقافي ومع هذه الأمور التي تضرب أطنابها ورياحها تضرب المجتمع وتضرب شبابنا، معنى ذلك أن التفافنا حول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هو خلاص وإنقاذ لأنفسنا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث اليوم يقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. بعد ذلك يبين الإصلاح وين، يقول أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فشوف المسألة وين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا بحث عميق جدا، لكن لكونه رسالة مقدسة تحملها ويحملها الرجال والنساء. الإسلام عندما ينادي يا أيها الذين آمنوا يشير إلى الرجال والنساء. الإمام الحسين في نهضته يتحدث الأسلوب ماله اللي أخرج مع زينب وأم كلثوم وبنات رسول الله ليبين أيضا موقف المرأة في الإسلام وكيف أنها تحمل هذه الرسالة. ولا يمكن أن نحمل رسالة في مجتمع ممزق بالتنازع وبالانفصام وبالفرقة والتفرقة. كما أن الأسرة المنقسمة، البيت المنقسم على نفسه لا يستطيع النهوض أبدا، النفس المنقسمة على ذاتها لا تستطيع أن تبني ذاتها ولا تستطيع أن تحمل رسالة. أهم شيء في المجتمع وفي الأسرة هو جمع القلوب، ائتلاف القلوب. والقلوب ما يجمعها المال أبدا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لكن الله ألف بينهم. محبة أهل البيت هي التي تربط القلوب. في الأسرة كذلك، العلاقة بين الرجل والمرأة، هذه الأمور يجب الإشارة إليها ولو بصورة سريعة أيها الأحبة، حتى لا تتمزق الأسرة وتهتز أركانها. اليوم موجة كبيرة، موجة الطلاق الحاصلة، ما أقول في هذا المجتمع، في مجتمعاتنا كلها اللي موجودة، سببها عدم المعرفة وعدم العناية والتوجه إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أضرب لكم مثال، وإن كان الجو جميل جدا، بعض الناس ما يتحملون الحر عندنا، فتشوفوا ما شكل اليوم مطفين التكييف لأنه ما في طاقة كهربائية للتكييف، بس اللي جالسين برا ما شاء الله على كامل راحتهم، وإحنا مرتاحين جالسين مع هذا المجلس وهذه الوجوه الطيبة. أضرب لكم مثال يناسب الطقس ويناسب الجو. لاحظ الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله عليه، أضرب لكم مثالين بإيجاز واختصار حتى نتبين العمق الفكري في مدرسة أهل البيت، ونعرف رسالتنا في هذا البيت الطاهر وكيف نرفعها للعالم. مثال من الإمام الجواد سلام الله عليه. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه جلس في مجلس المأمون العباسي. المأمون العباسي أراد أن يزوج بنته للإمام الجواد في قصة معروفة، فقالوا له كيف تزوج الإمام الجواد بنتك وهو لم يصل إلى مستوى من العلم والفقه؟ قال لهم هؤلاء أهل البيت نزل القرآن في بيوتهم، هؤلاء بحور العلم والمعرفة. قالوا لا، دعنا نمتحن الجواد. فهيئوا رجل من القضاة الكبار اسمه يحيى بن أكثم، عمره 90 سنة، طلبوا منه أن يهيئ مسألة يسأل فيها الإمام الجواد. فإجا يحيى بن أكثم بعد 10 أيام حضر المجلس وعنده مسألة طرحها على الإمام الجواد. لاحظ هذه المسألة من خلالها تعرف عمق الإسلام وعمق أهل البيت وعمق الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، ومن خلالها تدرك أننا إذا اتجهنا إلى هذا البيت ما تبقى مشاكل عندنا أبدا، لأن القضايا الدقيقة التي لا تكاد تمر بالخاطر تشوف أهل البيت يشيرون إليها هذه الإشارات الرائعة. يحيى ابن أكثم قال أسألك، يلتفت للمأمون، المأمون قال يا أمير المؤمنين أسأله، المأمون قال استأذن منه، قال يا أبا جعفر أتأذن لي أن أسألك؟ قال سل. قال ما تقول في محرم قتل صيدا؟ هاي المسألة، في محرم قتل صيدا، واحد بالإحرام لابس الإحرام وقتل صيد بمكة. الإمام التفت إليه فرع هذه المسألة فروع عديدة، قتله في حل أم حرم، عالما كان أم جاهلا، مبتدئا أم معيدا، في الليل أم في النهار. التفت للتعبير، الدقة، دقة التعبير، مصرا أم نادما، كان الصيد من ذوات الطيور أم من غيرها، في الليل والطير في أوكارها أم في النهار والشمس طالعة، في الحج كان محرما أم للعمرة كان محرما. فرع له 40 فرع بهذه المسألة، وكل فرع أمام فرع يعني 40 في 40 أضربهم يطلعون 1600، صحيح ولا مو صحيح؟ الإمام فرع 1600 فرع لهذه المسألة البسيطة اللي سأل فيها يحيى بن أكثم ما تقول في محرم قتل صيدا، فبقى يحيى بن أكثم دايخ ما يعرف شنو. بعد ذلك الإمام أجاب، المأمون سأل الإمام قال يا ابن رسول الله لو أجبت على هذه المسائل، فجلس الإمام في هذا المجلس وأجاب على كل الفروع اللي موجودة ومحفوظة عندنا في التاريخ، أنقل لكم واحد منها. لما يسأل الإمام سلام الله عليه يسأل يحيى بن أكثم يقول له هذا الطير المحرم قتله في الليل أم في النهار؟ لأنه في الليل الجريمة مضاعفة تكون، الطير في الليل هادئ ونائم فالجريمة تكون مضاعفة، الجزاء مضاعف. حتى رب العالمين عندما يريد أن ينزل بلاء على كفار يستحقون العقاب يقول إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ لاحظ خيل المجاهدين يمتجحها الله سبحانه وتعالى، يمتجحها لأنها تغير المغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا. بعد ذلك الإمام يلتفت إليه هذه الكلمة أيها الأحبة، يقول له، يقول للمأمون، يقول إذا قتل من حمام الحرم، من حمام الحرم، إذا قتل حمام الحرم فيعطي درهمين، درهم يتصدق به ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم يطعم الحمام. الدقة هنا، هذا إنسان يقتل حمام الحرم عنده غلظة وقسوة، واحد يشوف الحمام أمامه يجي يقتله فقاسي عنده حالة من الغلظة. الإمام يريد أن يغير هذه الطبيعة فيه، أولا يقول له يتصدق بدرهم، والصدقة تغسل الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر الإنسان من الداخل. بعد ذلك يقول يشتري بدرهم ثاني علفا، فيأتي هو يشتري العلف والحبوب ويأتي إلى الحمام يطعمهم بنفسه. يعني الإمام سلام الله عليه نقله من قاتل إلى طاعم، قاتل قاسي اتحول إلى طاعم رحيم. التفت إلى عمق الإسلام أيها الأحبة، وعمق الفكر الإسلامي، وعمق مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. المثال الثاني، نحن عندنا معاملة المسلمين للكفار المحاربين، الكافر غير المحارب، أنت الفريضة الإسلامية تقتضي من عندك وتطلب منك أن تكون محسنا للكافر غير المحارب، هذا مشرك بوذي يعبد صنم ما يعبد الله كن محسنا إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ما في أي مانع. لاحظ، لكن بالنسبة للظالم المحارب الكافر هذا الذي تحاربه، يجي الإسلام يقول لا يحق لك أن تمنعه من الماء، ولا يحق لك أن تحرق بيته، ولا يحق لك أن تقتل أطفاله، ولا يحق لك أن تعتدي على نسائه، لا تقطع شجرة، لا تحرق بيته، لا تحرق مزارعه. وإذا قتل الكافر بالمعركة فلا يجوز إخراج رأس الكافر وحمل رأس الكافر إلى خارج المعركة، ما يجوز. بينما تجي يا حبيبي هنا تشوف المسألة، أنت الذكي تعرف وين راح الكلام الآن، تشوف المسألة بالعكس. نحن كلنا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل الكفار، وبنفس الوقت أهل البيت كيف عاملهم بنو أمية. وإذا أحرقوا بيوتهم وقتلوا أطفالهم وسبوا نساءهم، وعندنا في الإسلام حتى السبايا، سبايا الكفار، بنات السبايا إذا كنا بنات ملوك وبنات أمراء يكون لهن معاملة خاصة من التكريم والتعظيم والاحترام، يكون لهم معاملة خاصة وكيفية خاصة. لكن شوف بنات رسول الله كيف حملت الحوراء زينب سلام الله عليها، وكيف فاطمة بنت الإمام الحسين، وماذا صنعوا في أهل البيت يوم عاشوراء، كيف منع الماء عن الحسين وعن أطفاله وعائلته وأصحابه، حتى عبد الله الرضيع اللي عمره 6 أشهر يطلب للإمام الحسين قطرة ماء، ما يعطوه قطرة ماء، بالعكس يقتلونه ويذبحونه وهو في حجر أبيه الحسين، في حجر أبيه الحسين يحمل من دمه الطاهر يرمي به إلى السماء، يقول اللهم لا يكن طفلي عليك أهون من فصيل ناقة صالح. يسمع نداء منادي ينادي يا حسين دعه فإن له مرضعا في الجنة. لاحظوا التعبير. وإذا هذه العائلة الطاهرة، هذه العائلة الطيبة تمشي من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان حتى تدخل على مجلس يزيد بن معاوية. والله كل ما الإنسان يذكر هذه الأمور أيها الأحبة يعرف مظلومية أهل البيت إلى عين وصلت. نحن نسمع أن الإمام الحسين رضته حوافر الخيل بعد مقتله ونبكي عليه، صحيح هذا، لكن الإمام صاحب الزمان صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول الخيل رضت جسد الحسين قبل مقتله، قبل أن يقتل داسته الخيل، لأنك تقرأ بالزيارة يا جد فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تجير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك، فأسرع فرسك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داعيا، فلما رأت النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود الأطمات وإلى مصرعك مبادرات، وأحس الحسين بيد رحيمة تمر على جبهته. من هذه؟ زينب، فداؤك زينب أبا عبد الله. أخي زينب عودي إلى الخيمة واحفظي لعيالي وأطفالي. الإمام الحسين هكذا كان يتعامل مع الحوراء زينب. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذال. وتدخل الكوفة وهي ابنة أمير المؤمنين وفي مجلس يزيد في مجلس عبيد الله بن زياد، ولما سألها وأجابته ذلك الجواب كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته، قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، ثم انظر يومئذ لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. فأخذ الصوت ونزل حتى يضرب العقيلة زينب، هاي بنت أمير المؤمنين. فيقوم لواحد عمرو بن حريث يقول ما تريد أن تصنع، انظر من هذه في مجلسك، قال أما تراها كيف تجرأت علي، قال لا تلمها إنها امرأة فقدت أحبتها، كانت تدلف إلى رأس أخيها الحسين تبثه أشجانها وأحزانها، أو تمشي هذا الرأس أمامها حتى وصلت إلى الشام. أي نعم. وفي مجلس يزيد ابن معاوية بالذات، بذلك المجلس ما أقول شيء والله، إنما إشارة فقط، لأن العادة هكذا أنه أحيانا التفصيل ما يعطي المعنى الكامل اللي تعطيه الإشارة. الحوراء زينب نظرت إلى يزيد صنع صنيعا برأس أبي عبد الله الحسين بحيث أهوت إلى جيبها فشقته ولطمت وجهها ونادت يا حسيناه يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، نادت بصوت حزين يقرح القلوب. وينظر رجل من أهل الشام إلى فاطمة بنت الحسين جال واقفة عند عمتها يقول ليزيد هب لي هذه الجارية، أبا عبد الله سيدي نحن أحبتك يا مولاي، كل الأحرار في العالم أحبتك، كل الأحرار، كل الشرفاء، كل المناضلين يحملون صوتك أبو علي. وإذا أشوف عائلتك وبناتك ورأتك من مكان إلى مكان، هذه طفلة للحسين اسمها رقية، وإذا لها قبر في الشام، هذا مرقد رأس الحسين في القاهرة، هذا مرقد رأس الحسين في عسقلان، هذا مرقد رأس الحسين في الحنانة في النجف في الكوفة في كربلاء في حلب في الشام في دمشق الشام. وإذا تشوف في كل مكان رأس الإمام الحسين، لماذا أبا عبد الله سيدي، ماذا صنعت لهؤلاء؟ أنت الذي كان يحملك رسول الله على صدره سيدي، أنت الذي كان يقبلك الحبيب المصطفى بفمك ويبكي وتفيض عيناه، ساعد الله قلب الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها اللي خاطبها دعبل ابن علي الخزاعي يقول: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراته ذل لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات، أنا الوالد والقلب لهفان ودور عذبني وين ما كان، أولا أولا غلبني المايات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان، إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورا. سيدي أبا عبد الله ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي. إلهنا نسألك وندعوك. الآية بارك الله فيكم، إن شاء الله بكرة التكييف يشتغل وترتاحون هنا عندي جالسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.